عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء مايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة أو مواضيع جديدة مستمعينا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة وصبحوا علي على 054-881-1700 قولوا لي كيف صباحكم وش أخباركم وش جالسين تسوون وين رايحين وين جايين وكيف الأمور ماشية معاكم
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم مع مستمعينا من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة مستمعينا رح نتكلم عن عدة مواضيع وعدة فقرات لليوم ورح ندردش أنا وياكم في ساعتنا الأولى عن تعزيز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ل 11 مطار دولي في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة لعام 1446 هجري اللي تنفذها وزارة الداخلية مع عدد من الجهات الحكومية بأحدث التقنيات الرقمية المعززة بتقنيات البيانات مع عدد من الجهات الحكومية وذكاء الاصطناعي ذلك في إطار جهود المستمرة في دعم المبادرة سنويا يعمل الفريق التقني لسدايا على أن يتابع الأنظمة محطات العمل التابعة للمبادرة في 11 مطار وذلك آليا لضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لمعالجة الأعطال الطارئة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل. جهزت سدايا محطات عمل تسجيل السمات الحيوية للحجاج في المطارات مزودة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة لحجاج المبادرة بالإضافة إلى محطات العمل المتنقلة إلى جانب تجهيز البنية التحتية التقنية وفق أفضل المواصفات لضمان جاهزية كل المنافذ ولضمان سرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن وهذا كله وفق خطتها التشغيلية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا إجلالا لمسيرتها الفنية المتميزة اللي مليانة أفلام أيقونية، أدوار استثنائية. بتتكرم النجمة العالمية نيكول كيدمان في مهرجان كان السينمائي الدولي بالدورة 78 اللي بيطلقونها 13 ماي الجاي إلى يوم 24، وتتسلم كيدمان بحفل خاص يقام 18 مايو على هامش فعاليات المهرجان جائزة المرأة في الحركة، واللي تمنح بالشراكة بين شركة كيرينج ومهرجان كان. أعلنت صفحة رسمية لمهرجان كان السينما الدولي عن تكريم نيكول كيدمان واللي بلغت من العمر 57 عام بجائزة المرأة في الحركة بنسختها 10، واللي تمنح للسيدات اللي شاركوا بتعزيز مكانة المرأة بالسينما والمجتمع. وجاء تعليق على منشور تكريم كيدمان كالتالي: إنه يسر المهرجان السينمائي الإعلان عن فوز نيكول كيدمان بجائزة المرأة في الحركة لعام 2025. نيكول كيدمان واحدة من أبرز الشخصيات السينمائية النسائية واللي ترسخت مسيرتها المهنية، اللي اتسمت بجرأتها الفنية، براعتها في تصوير الأعمال السينمائية اللي أعادت صياغة صورة المرأة على الشاشة، وتعكس أعمالها التزام عميق بسرد قصص جريئة ما تقبل المساومة. من تعهدها عام 2017 بالعمل مع مخرجة كل 18 شهر تجاوزت كيدمان هذا الوعد، وتعاونت مع 19 مخرجة حتى الآن، مستخدمة منصتها وشركة الإنتاج الخاصة فيها لإبراز دور المرأة في السينما. وبهذه النسخة 10 من نساء في حركة تتشرف كيرينج بتكريم امرأة تجسد روح البرنامج تماما. أول أعمال نيكول كيدمان في 2025 فيلم الإثارة والغموض هولاند، اللي عرض لأول مرة تلعب فيه دور معلمة في بلدة ميتشيغان الصغيرة الواقعة في الغرب الأوسط، وتشتبه كيدمان وصديقتها جيل غارسيا بأنه زوجها ماثيو يعيش حياة مزدوجة، فتبدأ في التحقيق والكشف عن سر غامض. أما بالنسبة للموسم الثاني من Nine Perfect Strangers، بترجع كيدمان تمثيل دورها كخبيرة المنتجعات الصحية ماشا ديميت تريشينكو، وينضم لهم موراي بارتلت وكريستن بارانسكي وهنري جولدينج وغيرهم لفريق التمثيل بأدوار جديدة. كمان أعلن مهرجان كان السينما الدولي منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دينيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله بحفل افتتاح دورة 78 بعد 14 سنة. وجاب تصريح المهرجان أنه في وجوه تحل محل الفن السابع وخطوط تميز محبي السينما إلى الأبد بفضل أداء الداخلي اللي يظهر في لطف الابتسامة أو صلابة النظرة. قال دينيرو أنه عندي مشاعر قوية للغاية اتجاه مهرجان كان السينمائي، وخاصة اليوم لما نفصلنا الكثير في العالم يجمعنا مهرجان كان مع كل هذولا النجوم. عيشوا أجواء الدفا والكرم بمصفات العبريين والحمرة، وتعرفوا على الضيافة العمانية اللي ما لها مثيل. مستمعينا ضروري تجربون الشواء العماني والحلوة العمانية اللي ما لها مثيل. المطبخ العماني يفتح النفس، يعني ضروري تحطون بجدول سفركم زيارة لعمان.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكل الناس الحلوة. يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير والنور والسرور والجمال. صباح الفل، صباح النور والسرور. مستمعينا قولوا لي أنتم ككائنات صباحية، يعني تنامون بدري ولا تصحون بدري؟ كفيكم عدد ساعات قليلة من النوم ولا لازم لا تنامون كثير وتاخذون مثلا 12 ساعة 10 ساعات؟ قولوا لي انتم من اي فئة في هذه بالضبط. من 45 سنة والناس تحكي عن طعمه، واليوم برج الحمام صار بجدة بفيفا أفينيو. النكهة اللبنانية الأصلية بانتظاركم، تبولة، مشاوي، مقبلات وأحلى أجواء. لا تفوتون الفرصة وخليكم من أوائل اللي يجربون الذوق اللي لا سنين متربع. للحجز أو الاستفسار 92 3 0 8 4 6 0.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير وصباح الفل عليكم مستمعينا. ناسا تحلق بأشرعة الشمس والحجاب الطائر يعيد تعريف طاقة الفضاء. بإنجاز جديد يعزز طموحات استكشاف الفضاء أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إجراء اختبارات لتقنية مبتكرة اسمها الحجاب الشمسي الطائر. هذه ثورة محتملة في مجال الطاقة الفضائية تهدف لتوفير مصدر طاقة مستدام وفعال ممكن يغير قواعد السفر عبر الفضاء، ممكن ينهي التحديات المكلفة كثير والباهظة واللي كلها مخاطر مرتبطة بتزويد المركبات الفضائية بالطاقة. مستمعين، الحجاب الشمسي الطائر هو نظام يعتمد على الأشرعة الشمسية اللي تستغل ضغط الفوتونات اللي تنبعث من الشمس لتحرك المركبات الفضائية. يتكون النظام من أشرعة عاكسة كبيرة مصنوعة من مواد مركبة خفيفة الوزن تمتد على مساحة تقريبا نص ملعب تنس حوالي 80 متر مربع، وهذه الأشرعة المدعومة بصوار مركبة مبتكرة إن تم نشرها بنجاح في مدار منخفض حول الأرض، ويخضع النظام حاليا لاختبارات دقيقة. وفقا لناسا المهمة تركز على تقييم أداء الصواري والأشرعة مع التحقيق في انحناء طفيف تم رصده بإحدى الصواري. النظام يشتغل حاليا بوضع توفير الطاقة لأنه ممكن يتم إعادة توجيه المركبة لضمان تعرض لألواح الشمسية لأشعة الشمس بشكل مثالي، ويتم التركيز على تفعيل نظام التحكم بالموقف لتحسين الاتصال مع المحطات الأرضية، فهذا الشيء يتيح توجيه الهوائي بدقة أكبر خلال نوافذ الاتصال القصيرة. الأشرعة الشمسية بديل واعد لأنظمة الدفع التقليدية اللي تعتمد على الوقود الكيميائي أو النووي واللي تتطلب كمية كبيرة من الوقود وتعمل تحديات لوجستية معقدة. من خلال الاستفادة من طاقة الشمس يقدر الحجاب الشمسي يوفر دفع مستمر بدون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، فهو حل اقتصادي ومستدام للمهمات طويلة الأمد للقمر والمريخ وحتى للي أبعد. وقد هذه التقنية المركبات الفضائية من السفر لمسافات شاسعة بتكلفة أقل وأمان أكبر، فتتعزز إمكانيات استكشاف الكواكب البعيدة.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم في ساعتنا الثانية مستمعينا على التوالي، راح يكون عندنا لقاء بعد شوي مع شركة فايزر مع دكتورة أمال الرويلي استشارية الجلدية والتجميل لكل اللي يعانون من الثعلبة البقعية. خليكم على السمع إن شاء الله تلاقون حل لمشكلتكم. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير والرضا على أحلى مذيعة وأحلى مستمعين وأحلى إذاعة. أنا بركان من المدينة. أهلا يا بركان، أحب أبارك لعائلة النيازي وعائلة المرزوق على أفراحهم بالمدينة المنورة، الله يتمم لكم على خير، ألف مبروك وعقبال العزابية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. اسمحوا لي أرحب هاتفيا من قبل العميل فايزر بدكتورة أمال الرويلي استشارية الجلدية والتجميل. صباح الخير دكتورة.
أهلين، صباح الخير، حياكم الله جميعا.
نرحب فيكي على أثير إذاعة ميكس أف أم. دكتورة رح نتكلم على الثعلبة البقعية، إيش علامات وأعراض الثعلبة البقعية؟
تمام. الثعلبة البقعية أهم شيء فيها ظهور بقع صلعاء دائرية أو بيضاوية محددة بوضوح في الشعر. غالبا يلاحظها الشخص نفسه أو المحيطين به بشكل مفاجئ، مثلا الأم وهي تمشط بنتها أو تشوف شعر ولدها تمشطه أو تشوف أو خلال الاستحمام تلاحظ وجود بقعة فارغة من الشعر، أو ممكن شخص ثاني يلاحظها حتى لو كان شخص كبير لأنها تكون في منطقة مثلا مو واضحة مرة. وطبعا والشخص ممكن يلاحظها فجأة خلال عمليات مثلا تسريح الشعر أو تنظيف الشعر. في بعض الحالات قد يسبقها حكة خفيفة أو شعور بوحدة قبل سقط شعر، لكن على الأغلب ما في أعراض كثيرة.
نعم دكتورة، هل لها أنواع مختلفة الثعلبة البقعية؟
صحيح، لها أنواع. من أنواعها أهم نوع اللي هو الثعلبة البقعية النمطية اللي يجي زي ما قلت على شكل بقعة كذا واضحة خالية من الشعر، وفي عندنا الثعلبة الكلية اللي تصيب كل فروة الشعر، يعني الشعر كله في فروة الرأس يسقط. وفي الثعلبة الشاملة اللي هي كل شعر الرأس الوجه الجسم يسقط. وفي أنماط مختلفة، يعني هذه يمكن تهم يعني من الناحية الطبية أكثر، اللي هي نمط الأوفايسيس أو المحيطي، قد يأتي يعني على شكل شريط فقدان الشعر من الخلف، وأيضا المعاكس اللي يجي على شكل شريط من الأمام. وفي نوعين من الثعلبة اللي هي المنتشرة والمتخفية، هذه قد يعني تكون مختلفة بصورتها وتشبه أنماط يعني شعر تساقط شعر نمط مثلا اللي هو سقط شعر النمطي أو الوراثي. نعم. فما تكون واضحة وغالبا الطبيب هو اللي شخصها.
نعم دكتورة، إيش ممكن يتسبب بالثعلبة البقعية؟
الثعلبة البقعية هي مرض مناعي، بمعنى أن جهاز المناعة يعني يخطئ في التعرف على البصيلات الشعر على أنها جسم غريب. طبعا هذا كيف يحصل؟ يحصل أن البصيلات في يعني الله خلقها سبحان الله هي عندها امتياز مناعي، فالمفروض أن الجهاز المناعي ما يشوفها أو ما يهاجمها، لكن في حالات الثعلبة تفقد هذا الامتياز فيهاجمها الجهاز المناعي ويسبب تساقط الشعر. وطبعا في محفزات، ولكن السبب اللي يستثير أو يسبب هذا الشيء اللي هو تحفيز الجهاز المناعي ضد الشعر بصيلات الشعر غير معروف إلى الآن.
دكتورة، في أشخاص ممكن يكونون عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالثعلبة البقعية، يعني مين ممكن يصاب فيها؟
صحيح، أول شيء مين ممكن يصاب؟ الكل ممكن يصاب، أي أحد ممكن يصاب، الرجال، النساء، الأطفال، ولكن ذروة يعني العمر في الإصابة تكون بالعشرينات تقريبا. في السعودية وجد يعني نسبة انتشار حديثا بين 2.3 إلى 5.2%، وهذه نسبة تعتبر عالية. ولاحظنا أن المرض يظهر بأعمار أصغر مقارنة بالدول الغربية. طبعا زي ما قلت مين اللي عندهم احتمالية أعلى للإصابة، ولكن طبعا لا يعني أنهم لازم يصابون. مثلا إذا في قريب من الدرجة الأولى مصاب بالثعلبة البقعية، معناته أنه ممكن يكون في استعداد جيني، زي ما قلنا إحنا ما نعرف وش سبب تحفيز الجهاز المناعي، ولكن الأغلبية يكون عندهم استعداد جيني للموضوع. الإصابة ببعض الأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل أمراض الغدة الدرقية أو البهاق، هذه قد تشير أن الشخص عنده أيضا مناعة ذاتية مسببة هذه الأمراض. وأيضا ممكن يكون هناك عوامل بيئية محفزة مثل العدوى، صدمات النفسية العاطفية، لكن هي ليست سبب مباشر، زي ما قلنا ممكن تكون محفزة للإصابة.
طب دكتور عندنا صورة نمطية أنه الأمراض اللي تجي بالشعر مثل الثعلبة معدية، هل هي فعلا معدية؟ وإيش في كمان مفاهيم خاطئة مرتبطة بالثعلبة البقعية؟
طبعا هي غير معدية إطلاقا، ولا تنتقل من شخص لشخص آخر. زي ما قلنا هي ذات منشأ مناعي،
نعم.
لا بكتيري ولا فطري ولا فيروسي،
نعم.
في معتقدات مثل أن المرض هذا زي ما قلتي معدي، أو ممكن أن النظافة الشخصية هي اللي يعني عدم اهتمام بالنظافة الشخصية ممكن ساعد في ظهورها، أو أن النظافة الشخصية ممكن تعالج أو تمنع الثعلبة. وفي ناس يقولون أن المرض هذا ما له علاج نهائيا، أو أن جميع حالات الثعلبة لازم تتطور إلى ثعلبة كلية أو شاملة، يعني اللي تبدأ معه بقعة أو بقعتين لازم يفقد الشعر كله، وهذا غير صحيح. وأن التوتر النفسي هو السبب الرئيسي. إحنا زي ما قلنا ما نعرف وش المحفزات، قد يكون توتر نفسي أحدها ولكن هو ليس السبب الرئيسي.
طيب دكتورة، في عدة مسميات للثعلبة البقعية بدأتي حضرتك في بداية الحلقة بذكرها، كيف نقدر نفرق ما بين الثعلبة البقعية وأنواع الثعلبة الأخرى؟
صحيح، أهم شيء ويمكن هذا منشأ أن الثعلبة البقعية معدية، في شيء اسمه الثعلبة الفطرية، أوكي، اللي يسببها فطريات. هذه مختلفة تماما، هذه قشور تهيج واحمرار، وبالأطفال نلاحظها أكثر شيء. وطبعا نقدر نشخصها يعني كلينيكيا، نقدر نعرف أن غالبا هذه تكون ثعلبة فطرية، ولكن نتأكد بطريقة يعني ناخذ قشور ونرسلها للمزرعة ونشوف الفطريات. وفي شيء ثاني مهم أيضا نفرق عن الثعلبة البقعية العادية، اللي هو الثعلبة التندبية. هذه طبعا أنواع كثيرة، ولكن يعني لازم نحطها في بعين الاعتبار لما يجينا أي مريض عنده بقعة فيها تساقط شعر. إذا كانت ما هي 100% ثعلبة بقعية، لازم نتأكد أنها ما هي ثعلبة تندبية أو زي ما قلنا فطرية. تندبية بمعنى أنها تترك ندوب وتختفي الأماكن الوصيلات، والثعلبة يعني العادية أو البقعية نقدر نشوف مكان البصيلات، وغالبا ما نحتاج خزعل للتشخيص بعكس التندبية. وطبعا الثعلبة يعني البقعية الشعر يرجع ينمو يعني لأنه ما في تندب، ولكن الثعلبة التندبية الشعر صار مكانه ندبة فلا يعود للنمو مرة أخرى.
طب دكتورة، هل في علاج نهائي للثعلبة البقعية؟
في الوقت الحالي ما في علاج نهائي للثعلبة البقعية، لكن العلاجات المتوفرة تساعد في إعادة نمو الشعر. وعلى أن العلاج ما يمنع حدوث نوبات مستقبلية من تساقط الشعر بشكل مؤكد، إلا أنه قد يحدث فرق كبير في جودة حياة المصابين بالثعلبة البقعية. زي ما نعرف هي تؤثر على يعني النفسية بشكل كبير، لأن الشعر جزء مهم من المظهر الجمالي للإنسان. الجدير بالذكر أن توفرت علاجات حديثة أثبتت فعاليتها في إعادة نمو الشعر حتى الأشخاص اللي مثلا ما استجابوا بعض العلاجات السابقة.
طب دكتورة، سؤالي الأخير، كيف يعالج أطباء الجلدية الثعلبة البقعية؟
تمام، أول شيء ما في علاج واحد يناسب الجميع. يعتمد الطبيب، صحيح، يعتمد على عدة عوامل. أوكي، الشعر، كم الكمية المفقودة، كم صار له التساقط، كم البقعة هذه لها كم شهر، مكان التساقط، العمر، لأن الأطفال غير عن الكبار. أكيد طبعا في ناس يستجيبون للعلاج خلال أشهر، في ناس يحتاجون فترة طويلة المدى، عشان كذا لازم استشارة الطبيب قبل أي علاج، عشان يعني حتى لو عددنا الأدوية لا يعني أني أنا أروح من نفسي وأختار دواء وأتعالج فيه. طبعا أهم العلاجات اللي نبدأ فيها غالبا هي العلاج الموضعي والعلاج بالحقن الموضعي، اللي هي استخدام كورتيزون موضعي. في الأطفال غالبا نستخدم كورتيزون موضعي، يعني ما نستخدم الحقن. في الكبار نبدأ بالحقن الكورتيزون الموضعي المخفف، طبعا يكون على فترات وبتراكيز معينة، ولازم متابعة، يعني ما هو شيء عشوائي. طبعا وفي علاجات عن طريق الفم، وتعتمد على مثبطات المناعة مثل الكورتيزون، السايكلوسبورين، ميثوتريكسيت، والحديثة وأجدد شيء اللي هي مثبطات جاك، يمكن الأغلب سمع فيها، في الحالات المقاومة والشديدة أو اللي مثلا فشلت في الأدوية من قبل. ومهم جدا المتابعة والتقييم الدوري، يعني ما في علاج وخلاص أروح البيت، لا، لازم يكون في متابعات مع الطبيب، سواء العلاج موضعي حقن أو عن طريق الفم. وأحيانا يكون تدخل المحافظ، التوجيه النفسي والتغذية التجميلية هو الخطوة المناسبة في بعض الحالات، مثل استخدام بعض أنواع التغطية أو الباروكات أو الأشياء التجميلية.
نعم دكتورة في الطب الشعبي يتكلموا كثير على خلطات ووصفات وأكل وأشياء، إيش تعليقك عليها؟
والله تعليقي أبدا ما نستخدم أي شيء مو وصفة طبية. ليه؟ لأن أحيانا يعني في ناس يستخدمون أشياء هي فعلا فيها مادة مثلا ممكن يعني صح، في واحدة من العلاجات اللي هي العلاج بالتحسيس، أوكي في بعض المحسسات نستخدمها بس هذه طبية ومدروسة، فبعض الناس يروحون يستخدمون أشياء أوكي ممكن تسبب لهم تحسس بس هي غير مدروسة، أوكي تسبب لهم تحسس مفرط، ممكن تسبب لهم مشاكل، ممكن من شدة الحساسية اللي تصير معاهم أو المشكلة اللي تصير معاهم نطلع من مشكلة إنها كانت ثعلبة بقعية صارت شيء تندبي، فيكون صعب جدا علاجها. لذلك ما أنصح أبدا باستخدام أي علاجات غير موصوفة من طبيب.
تمام دكتور، يعطيك ألف عافية، ألف شكر لي وقتك ومعلوماتك، ولنا لقاء قريب أكيد بإذن الله.
الله يعافيك، شكرا لك.
شكرا.
الكورة مدارس ولغات عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة، مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير والنور والسرور، تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، راح فيكم من نور المايكرو كنترول أنا أميرة العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح برعاية مستمعينا مستشفى السلامة. اسمحوا لي أرحب في استديوهات مكسف أم بي الدكتور تركي خالد المحيسن رئيس قسم الجراحة واستشاري المسالك البولية والمناظير والروبوت الآلي بمستشفى السلامة في جدة، أستاذ جراحة مساعد بخبرة أكثر من 20 عام وبورد في جراحة المسالك البولية والزمالة في المناظير المتقدمة والروبوت الآلي، بالإضافة لعلاج الحصوات وعلاج الأورام وعلاجات تضخم البروستات وعلاجات التهابات المسالك البولية والضعف الجنسي المبدئي. مساء الخير دكتور.
مساء الخير، أهلا وسهلا،
نورتنا في استديوهات مكسف أم.
النور فيكم، الله يعطيكم العافية.
دكتور رح نتكلم على الخوف والهلع من سرطان البروستات، يمكن مجرد ذكر الاسم الكثير من الرجال كذا يجيهم زي البانيك وأنه لا أكون أنا واحد من هذه الكيسز اللي ممكن يمر عليه هذا المرض. كلمني دكتور عن تأثير التأثير النفسي لسرطان البروستات على الرجال.
لما أنا فعلا يجون كثير من المرضى على العيادة بمختلف الأعمار 30 و40 و50 سنة 60 سنة. دكتور أنا عندي بعض الأعراض، أعراض المسالك، أعراض صعوبة في البول، تقطيع في البول، سمعت عن سرطان البروستات، سوشيال ميديا الآن تشات جي بي تي
صح،
جوجل،
تيك توك.
فللأمانة أعتقد بيكون في طبعا بصفة عامة سوشيال ميديا يعطوكي زي ما تقولي ريد فلاكس، يعطوكي بعض الإشارات الحمراء أنه لازم الواحد ينتبه من بعض الأعراض عشان يراجع طبيبه. الهدف من السوشيال ميديا التوعية، ولكن أحيانا يكون في هلع من نفس المرضى. ولكن بصفة عامة أنا أطمن الناس أنه صحيح نسبة حدوث سرطان البروستاتا تعتبر في رجال مقارنة بالأورام الثانية عالية، لكن نسبتها بصفة عامة قليلة، ما هي نسبة كبيرة
في المملكة. قليلة تعتبر المملكة دكتور؟
لا، والدول العربية تعتبر نسبتها قليلة، ولكن ما يمنع أن الواحد لازم يبدأ بالبحث ونسميها السكرينينج اللي هو الفحص المبكر لأمراض البروستات وأورام البروستات. ولكن معلومة مهمة أن الواحد لازم يعرف أن أورام البروستات ما تطلع قبل 50 سنة، فما في داعي للخوف الهلع الواحد عمره
قبل هذا السن.
اي قبل هذا السن.
طيب دكتور نتكلم على 50 سنة، راح اتكلم اكثر عن الكشف المبكر بعد شوي، لكن ابغى اتكلم على اوكي لازم نكون مطمئنين ومو خايفين. هل نطمئن الى درجة انه هو مرض غير مخيف، مرض ما له تبعات، مرض ذا، ولا يعني لا. كلمني عن الموضوع كامل عشان نستوعبه بشكل كامل، وفعلا لأنه في أشخاص دكتور لما يطمئنون يتعاونون شوي في موضوع الفحوصات والتحاليل وما شابه.
هو الاطمئنان على أساس أن الواحد ما يجي له هلع.
نعم.
ولكن لازم يكون في متابعة عند طبيب متخصص في جراحة المسالك أو حتى للطبيب العام طبيب الأسرة.
نعم.
حيث أن يكون سنويا لازم يكون في كشف
من بعد الخمسين.
بعد الخمسين.
نعم.
سنويا بعد الخمسين يكون في كشف ويكون في تحليل وتحليل دم ببساطة نسويه اللي هو مؤشر البروستات في الدم.
نعم.
اللي هو اسمه PSA.
نعم.
وعلى ضوء التحليل سنويا يكون في متابعة إلى سن معين أو أوقات معينة مثلا تحت الخمسين على سن 45 لما يكون تاريخ مرضي
وراثي
لأورام البروستات عند الأخ أو الأب ممكن نبدأ الكشف قبل 50 من بداية 45 سنة والكشف بيكون تحليل دم.
نعم.
تحليل دم وكشف عند الطبيب. والشيء الثاني أنه نطمن الناس أنه لما يكون في كشف مبكر العلاج يكون أسهل, طرق العلاج مختلفة وموجودة وممكن الواحد يعيش عشرات السنوات بعد الكشف عن سرطان البروستات بالعلاج المناسب.
دكتور رياك رح نطلع بريك ورح نرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا, تحياتي لكم وما كنتم, مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب مجددا برعاية مستشفى السلامة بدكتور تركي خالد المحسن رئيس قسم الجراحة واستشاري المسالك البولية والمناظير والروبوت الآلي بمستشفى السلامة بجدة. دكتور توقفنا عند نقطة الكشف المبكر عن الأورام البروستات, خلينا نقول حضرتك ذكرت نقطة إن اللي عندهم تاريخ وراثي إحنا نبدأ معاهم من 45 سنة واللي ما عندهم تاريخ وراثي إحنا نبدأ معاهم من 50. ليش العمرين هذه دكتور دون غيرها؟
هي طبعا ناتج عن العديد من الدراسات العالمية.
نعم.
وفي المجلات العلمية منشورة بأنه فوق الخمسين سنة تبدأ تزيد نسبة حدوث أورام البروستات, وكل ما تقدم في العمر كل ما زادت
الاحتمالية.
يعني هم فمثلا عندك من 50 إلى 60 أقل من 60 إلى 70, من 70 إلى 80 أكثر من 50 إلى 60.
نعم.
لذلك تمت التوصية بالكشف المبكر بعد سن 50 سنة. وجدوا أنه قبل 50 سنة نسبة حدوث أورام البروستات جدا جدا ضعيفة, وحتى لو تم اكتشافها فسيتم اكتشاف الأورام البروستات الخاملة اللي ما تؤدي إلى أي إشكالية في الجسم.
نعم.
وجدوا في سن 45 سنة للناس اللي عندهم تاريخ مرضي, والتاريخ المرضي يحدد بوجود
أب وأخ.
أب وأخ.
نعم.
بوجود ورم في البروستات أو ذوات البشرة الداكنة, فوجدوا إنه الأشخاص ذوات البشرة الداكنة
عرضة أكثر من
عرضة أكثر من من ذوات البشرة البيضاء.
دكتور كيف يتم الكشف المبكر عن سرطان أورام البروستات؟
وجدوا أنه في طريقتين, الكشف الكلينيكي في العيادة بكشف البروستات وتحليل الدم. تحليل الدم اللي هو مؤشر البروستات في الدم, ودائما تطلع تحاليل إضافية للبي اس اي. مؤشر البروستات يرتفع في كثير من الأمراض, ولكن تحديدا اللي يهمنا أورام البروستات. ففي نسبة معينة يرتفع فيها وفي تفاصيل عديدة بالنسبة للمؤشر يتم البحث مع طبيب المسالك لتحديد إذا كان هو في اشتباه ولا لا, وإذا كان في اشتباه بورم للبروستات يتم خزع أو عينة أو يتم فحوصات أخرى مثل الرنين المغناطيسي, وهذا ما هو موصى به عالميا للحوض, وبعد كده بيكون في أخذ عينة أو خزعة من البروستات عن طريق الأشعة لتأكيد التشخيص.
دكتور الطب جالس يتطور كل سنة، نسمع أشياء جديدة جالسة تصير. إيش أحدث الطرق اللي توصلتوا لها لعلاج تضخم البروستات؟
طيب، هو في نوعين يمكن، إذا بالنسبة لتضخم البروستات، هل في النوع الحميد وفي تضخم البروستات اللي هو الخبيث. الخبيث سرطان البروستات بصفة عامة اللي هو ورم البروستات الخبيث، وهذا يحتاج استئصال كامل لغدة البروستات.
نعم.
ففي نوعين، في نوع اللي هو العلاج الإشعاعي بيكون للبروستات محددة لمنطقة البروستات، أو طريقة الأخرى اللي هي إزالتها جراحيا. الطرق القديمة كانت بالشق الجراحي، ولكن الآن الطرق الحديثة أصبحت تقدمت، والعلاج بالمنظار أو بوجود روبوت الآلي اللي يساعد كثير في العملية وفي التكبير في منطقة الحوض، لأنه منطقة الحوض جدا ضيقة، ولما يكون في ورم العملية تكون صعبة في العملية العادية التقليدية. وبالنسبة لهذا بالنسبة للورم الخبيث.
نعم.
ولكن بالنسبة للأورام اللي هو الحميدة اللي هو أكثر شيء شائع في عندنا، اللي هو يسموه تضخم البروستات الحميد. وهذا بنبدأ بالعلاجات بالأدوية، ودائما كل كم سنة بتطلع أدوية جديدة، ولكن في أدوية معينة هي اللي بنستخدمها. إذا فشلت الأدوية فبيكون في عمليات للبروستات، عملية تقليدية عملية الكحت بالبروستات، بعدين أو عمليات الحديثة مثل الليزر وعملية التبخير الحراري للبروستات، وانتشرت بشكل كبير الأمانة الفترة الأخيرة، وتعطي نتائج ممتازة.
نعم.
بالنسبة للمرضى
دكتور، تطرقت للروبوت الآلي، وحضرتك من اللي يستخدمونه أعتقد في المستشفى، كلمنا شوي عنه، لأنه في ناس لسه ما هي مستوعبة كيف أنا ممكن أخلي روبوت يعمل لي العملية، فلو نشرحها للناس بشكل مبسط أكثر.
طيب، هو الروبوت الآلي
يدير الطبيب.
أي يدير الطبيب.
نعم.
يجلس في، هيكون في نفس غرفة العمليات.
أوكي.
هو يتحكم بالأذرعة الروبوت اللي موجودة عند المريض، بيكون في طبيب آخر مساعد هو اللي بيحط الأذرعة في الأماكن معينة زي طريقة المنظار التقليدية، وممكن حتى يساعد الطبيب بحيث مثلا يكون في بعض الأدوات اللي ممكن يستخدمها زي اللي استخدمها في المناظير العادية.
نعم.
وبالتالي بيكون في، يعني هي فريق كامل بيساعد في 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 العملية،
إنجاح العملية.
اللي بيفيد في روبوت التكبير، بيكون تكبير مضاعف، بيكون 3D dimension، بيساعد في الرؤية، بيكون طبعا في الخياطة أسهل في التحكم، لأنه الواحد ما بيستخدم المفصل اليدوي في الخياطة، بيستخدم روبوت اللي هو في انحناء بزاوية 360 درجة.
نعم.
فيساعد في أخذ الخياطة الجراحية داخل منطقة الحوض.
نعم.
هتلقي دائما أكثر الناس اللي بيستخدموه اللي بيسووا العمليات في الحوض.
نعم.
اللي هم أطباء مثلا جراحة أورام المسالك، أورام الجراحة العامة، أورام النسائية، أي شيء في منطقة الحوض بيساعد،
بتفضل الروبوت. طيب دكتور، تكلمنا على التضخم، خلينا نتكلم شوي على التهابات البروستات.
التهاب البروستات اللي همان التهاب من الأشياء الشائعة عندنا، وبيكون تقريبا بين سن 20 إلى 40 سنة.
نعم.
هي مشكلتها التهابات البروستات يعني أحيانا يصعب تشخيصها، ولكن بتسبب هلع بالنسبة كثير من المرضى. فأول ما يجينا يقول أنا عندي دكتور التهاب في البروستات مزمن، أقول له نعم عندك التهاب مزمن، فهو يتوقع أنه هذا الالتهاب حيجلس معه طول حياته، ولكن لا، هياخذ كورس علاج 4 إلى 6 أسابيع، وبإذن الله يختفي المرض بإذن الله.
من البروستات خلينا شوية نروح للحصوات دكتور، كيف الشخص ممكن يتخلص من الحصوات؟
طيب هو موضوع الحصوات موضوع كبير جدا ومنتشر كثير عندنا في الدول العربية خاصة السعودية.
نعم.
بسبب الجو الحار في أغلب المواسم. ممكن أسباب قلة شرب الموية أو حبس البول لفترات طويلة أو زيادة الأملاح في الملح نفسه في الأكل وبعض الأملاح اللي ممكن تسبب حصوات. تقنيات كل كم سنة بتطلع تقنيات جديدة، المناظير الآن أصبحت متقدمة جدا في علاج الحصوات. الفكرة دائما في الاختراعات كل كم سنة تطلع مناظير حجمها أصغر حيث تقدر تدخل بدون ما تجرح الحالب.
نعم.
والتقنيات في بالنسبة للفيجن يكون في رؤية أفضل، فدائما هذه اللي بتساعدنا. الآن حيبدأ يدخل الآي آي في الاختراعات الجديدة بحيث أنه ممكن يكون في سنسر بحيث يقيس ضغط الضخ الماء في نفس الجهاز المنظار.
نعم.
حيث لو زاد الضغط في الكلية يخلينا نوقف ضخ الموية في نفس العملية. تقنيات الليزر الجديدة الآن كل ما بيطلع الليزر أقوى ومتحكم أكثر بتقنيات متعددة بحيث تفتت الحصوات عشان تنزل. أعتقد هذه من أهم الأشياء اللي الحديثة اللي دائما كل كم سنة في شيء جديد.
دكتور فيما يخص البروستات أو الحصوات الاثنين ممكن تخوف الناس شوي، لأي أحد جالس يسمعنا يعاني من أحد هذه المرضين، إيش تقول له في ختم حلقتنا اليوم؟
أول شيء يعني أقول لأنه هذه الأشياء صار بنعالجها من خلال من 100 سنة اللي فاتت.
نعم.
علاجها جدا جدا بسيط بالنسبة لنا، بس يبغالك تشوف طبيبك، اسأل طبيبك، حاول يكون عندك وقاية منها وعالج نفسك بدري عشان ترتاح.
دكتور نورت حلقتنا اليوم، يعطيك ألف عافية، شكرا لوقتك ومعلوماتك، وأكيد لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى.
النور فيكم، يعطيكم العافية وشكرا للصباح.
كل الشكر مستمعينا. إذن من مستشفى السلامة الدكتور تركي خالد المحسن رئيس قسم الجراحة واستشاري المسالك البولية والمناظير والروبوت الآلي بمستشفى السلامة بجدة، أستاذ جراحة مساعد بخبرة أكثر من 20 عام وبورد في جراحة المسالك البولية والزمالة في المناظير المتقدمة والروبوت الآلي، بالإضافة لعلاج الحصوات وعلاج الأورام وعلاجات تضخم البروستات وعلاجات التهابات المسالك البولية والضعف الجنسي المبدئي. مستمعينا للي فات الحلقة تقدرون ترجعون تسمعونا أكيد على تطبيق ميكس اف ام اندرويد وآيوس. كل شكر دكتور، تحياتي لك.
شكرا.